الساعة تشير إلى الرابعة عشرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يواصل اجتماعاته مع نظرائه المشاركين في مؤتمر عدم الانحياز في باكو، ويؤكد ضرورة التعاون لمواجهة التحديات العالمية. حماس تؤكد أن أحداث جنين مقدمة لدحر الاحتلال من فلسطين، واستمرار التظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو. القوات الجوية الروسية والسورية تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة لفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي في سوريا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره السوري في باكو على هامش مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، وتباحث الوزيران حسين أمير عبد اللهيان وفيصل المقداد حول آخر التطورات الإقليمية، وخاصة التطورات على صعيد الكيان الصهيوني. عبد اللهيان الذي سبق له الاجتماع بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف التقى كذلك بنظرائه في كل من فلسطين وتركيا والسودان والكويت وماليزيا. هذا ومن المقرر أن ينهي مؤتمر حركة عدم الانحياز أعماله اليوم بمراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع وإصدار البيان الختامي. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن لدى المقاومة الفلسطينية فرصة لطرد الاحتلال من كل الضفة الغربية، واعتبر صالح العاروري أن ما يجري في جنين هو بداية العمل العسكري الذي تحضر له المقاومة بالداخل الفلسطيني، وهو المرحلة الأولى قبل دحر الاحتلال من كامل الأراضي الفلسطينية. وأضاف العاروري قائلا: لا يوجد احتلال يرحل دون مقاومة مسلحة، ومن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقاوم وتقاتل، بل هو واجب عليها، مشيدا بالدور الذي تمارسه إيران في دعم وتسليح الفصائل الفلسطينية. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أسعد جودة أن العدو الصهيوني فوجئ بتكتيكات وآليات عمل مبدعة في جنين التي دخلها بكل تشكيلاته وأدواته، وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه.
المعركة هذه كانت الحقيقة ليست معركة كأي معركة. العدو الصهيوني باعترافه أنه منذ عام ونصف هو يرتب لهذه العملية، العدو الصهيوني يعلم تماما ماذا تعني الضفة الغربية، ماذا يعني أن جنين والضفة الغربية تتسلح باعتبارها هي نقطة الاشتباك الرئيس ومركز الصراع الحقيقي. لذلك العدو الصهيوني منذ عام ونصف هو يرتب أوراقه ويعمل بروفات وسيناريوهات للانقضاض على جنين، باعتبار جنين قلعة المقاومة، جنين هي مركز الثقل الحقيقي في الضفة الغربية، في شمال الضفة الغربية، ومنها انطلقت الكتائب، ومنها عمت مدن ومخيمات الضفة الغربية. لذلك العدو الصهيوني حينما جرب قبل يعني حوالي أسبوعين كانت هناك بأس الثأر الأحرار، وبعدها كان ثأر الأحرار نعم، وبعدين بأس الجنين الآن. هذا العدو في المرة الماضية حاول يدخل بكل ثقله، ولكن سرعان ما انكشف الزيف وكانت العربات المدرعة والمصفحة تجر أذيالها وأعلن عن انسحابه. العملية التي تمت منذ يومين كان العدو الصهيوني يعتقد أنه سيكون بمقدوره ضمن الأهداف التي وضعها هو اجتثاث بورة الإرهاب كما يسميها، ووقف التصنيع واعتقال المقاومين وترويع الأمنين وعدم تصدير هذه الحالة إلى مدن الضفة الغربية. العدو الصهيوني كان واهما، كان متخيلا أن الأمور ستسير كما هو مخطط له، فوجئ العدو الصهيوني بتكتيكات بآليات عمل مبدعة مرعبة، لم يكن ليعلم العدو الصهيوني أن ما يجري في جنين في عش الدبابير كما قال شاول مفاز قبل 20 عاما لن تقوم لجنين قائمة. اليوم جنين هي التي أقامت قيامة هذا الكيان الصهيوني.
تظاهر حشد من مختلف الجاليات العربية والإسلامية أمام سفارة الكيان الصهيوني في لندن للتنديد بالعدوان على جنين ومخيمها، وأدان المتظاهرون الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، كما طالبوا الحكومة البريطانية بوقف دعمها لكيان الاحتلال. وفي أمريكا تستعد الجالية الفلسطينية لتنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن أمريكية تنديدا بالعدوان الصهيوني على جنين، وتعمل المؤسسات الحقوقية والمساندة للشعب الفلسطيني على حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين في هذه المسيرات. خرج آلاف المستوطنين الصهاينة في تظاهرات غاضبة بشوارع تل أبيب احتجاجا على قرار نتنياهو تنحية قائد شرطة تل أبيب، وقدر الإعلام الصهيوني عدد المتظاهرين 20,000، وقال إن المتظاهرين أشعلوا النيران على الطرقات وأغلقوا جادة أيالون وشارع كابلان ودخلوا في مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة. وأفادت قناة كان العبرية أن سيارة دهست متظاهرين في تل أبيب وأوقعت إصابات. يذكر أن شوارع تل أبيب تشتعل منذ عدة أشهر باحتجاجات مناهضة لنتنياهو وخطته لتعديل النظام القضائي. بدأت القوات الجوية الروسية والسورية اليوم المرحلة الأولى من التدريبات العسكرية المشتركة لفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي، ويتعاون سلاحاء الجو ووحدات الحرب الإلكترونية في البلدين في اختبار السيطرة على المجال الجوي السوري وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في سوريا، وتستمر هذه التدريبات حتى منتصف تموز الجاري. وكان سلاحا جو البلدين قد اشتركا عدة مرات في شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لما يسمى هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني في ريفي إدلب واللاذقية. وقعت إيران وروسيا في طهران اتفاقا ينص على تعاون البلدين في تنفيذ مشروع خط سكك الحديد بين مدينتي رشت وأستارا شمال غربي إيران، وتم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماع الثلاثي بين إيران والهند وروسيا بحضور وزير الطرق الإيراني ومساعد الرئيس الروسي ونائب مستشار الأمن القومي الهندي، إلى جانب ممثلين عن 13 دولة مطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان. وعلى هامش الاجتماع أوضح وزير الطرق الإيراني مهرداد بزرباش أن إيران ستلعب دورا مفيدا لتوفير التواصل الآمن والسريع والاقتصادي في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية. اصطدمت ناقلة نفط أمريكية بسفينة مدنية إيرانية بعد دخول الناقلة مياه بحر عمان خلافا للقواعد والأنظمة البحرية الدولية. أعلنت ذلك هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قائلة أن ناقلة النفط ريتشموند فويجر التي ترفع علم جزر البهاما دخلت بحر عمان رغم التحذيرات التي وجهتها لها سفينة تابعة لبحرية الجيش الإيراني، وأوضحت أن الناقلة غيرت مسيرها وتوارت عن الأنظار فور ارتكاب بها الحادث هذا، وأمرت السلطات القضائية بمحافظة هرمزغان بإيقاف الناقلة بعد تسلمها شكوى من صاحب السفينة الإيرانية الذي طلب إيقاف الناقلة، حيث تم تحويل الطلب لسلطنة عمان بعد دخول الناقلة مياهها الإقليمية. أكد القائم بأعمال جمهورية دونيتسك أن المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد لم تظهر أي نتيجة عملية، وقال دينيس بوشيلين أن الهجوم المضاد وعلى الأقل المرحلة الأولى منه لم تظهر أي نتيجة سوى تدمير الكثير من آليات حلف الناتو وخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات العسكرية. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44 وعلى مدى ربع ساعة. نشرة الأخبار والتقارير في تمام الساعة الخامسة، روح الله سيرة ومسيرة يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 10، بعد ذلك يأتيكم لا يأتون بمثله. تستمعون إلى برنامج كلامكم نور في الساعة الخامسة والدقيقة 44، موعدكم مع نشرة خبرية في الساعة 6 تماما. المنتدى الإذاعي يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 6:15. نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. أيها الأحبة، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، في البداية سوف أتحدث معكم عن احترام الوالدين. أحبتنا الشطار، أنتم تعلمون أن أمهاتنا وأباءنا يتعبون لأجلنا كثيرا، يقدمون لنا أطيب الطعام ويضحون براحتهم من أجلنا، وأقل ما يمكن أن أن نقدمه لهم بالمقابل هو أن نعاملهم بكل احترام ونشكرهم عندما يعطوننا ما نطلب منهم. لكن للأسف يا أصدقائنا الحلوين، جارتنا لم تكن تحترم أمها. أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا ماذا فعلت جارتنا. حسناً يا أصدقاء، لا تستعجلوا، سوف أخبركم فيما بعد بما جرى لها. أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى حجرة البرنامج. حجرتنا هي: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر؟ فكر وستهتدوا إلى الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، ونذهب معا إلى غابة الحيوانات وحكاياتها وقصصها الجميلة. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو الأسد الحكيم. تعالوا نستمع إليها معا.
الصغار، كان الأسد الحكيم ملك الغابة، أسداً ذكياً تحبه كل الحيوانات، وكان يعاملهم برفق وحنان، وكانت الحيوانات تطيعه وتدافع عن غابتها ضد اعتداءات ملك الغابة المجاورة وأتباعه.
مرحبا يا ابن الأسد الحكيم.
أهلا أهلا أيها الثعلب.
ما بك أيها الشيب؟ لما أراك منزعجا؟
أنا في حيرة وعجب يا صديق الثعلب.
لماذا يا ابن الملك؟
من أبي الأسد الحكيم.
ولماذا أيها الشيب؟
بالرغم من كونه ملك الغابة، فإنه لا يتصرف بطريقة الملوك. هل تصدق أنك تدخل عليه فتجد الكلب أو الحمار جالسا عنده يتحدثان؟ وهو يصغي إليهما في اهتمام؟ أين هيبته الملكية في نفوس أتباعه؟
إن أباك الأسد الحكيم طيب القلب، وهو يستمع بحب إلى الحيوانات.
أنا لا أحب هذا الوضع.
لماذا؟
وإنما أصير ملكا للغابة سوف تعود الأمور إلى نصابها. فأعيد رحبة الملك الذي أضاعها لي. سوف يملأ زئير الغابة فيرتعد القريب والبعيد. سيكون أمري مطاعا بلا نقاش أيها الثعلب.
انتظر أيها الشب، إني أسمع صوت أقدام الحيوانات من أطراف الغابة. انظر إلى هناك، يحاول أبوك ومعه الحيوانات مواجهة اعتداءات الحيوانات الغازية المحتلة.
أجل، هل هو الفيل يوجه ضربة قوية للأعداء ويهاجمهم بشدة؟
أيها الشب، إنهم حيوانات شجاعة. هل تعرف لماذا يفعلون هذا؟
لأنهم يخافون من أبي ملك الغابة.
كلا، بل لأنهم يحبون ملك الغابة.
لا تذكر لي الحب أو غيره من هذه الأشياء أيها الثعلب التي لا قيمة لها عندي.
حسنا، لننظر ماذا ستفعل عندما تصير ملكا للغابة.
Thank you.
نعم أيها الأحبة، مرت الأيام وتقدم العمر بالأسد الحكيم فاستدعى ابنه الأسد.
يا بني، أنا قد تقدم بي العمر وأشرفت على الموت، وأنت ستكون الملكة القادم، فأوصيك بحيوانات الغابة خيرا، ارفق بهم واستمع لشكواهم، فهم رعيتك وهم أيضا سندك وقت الشدة. يا ولدي
أطول الله عمرك يا عبي، ولكني إذا صرت ملكا للغابة فسوف تكون لي سياستي الخاصة.
وما هي سياستك الخاصة يا ولدي؟
سياسة فيها الحزم والنظام.
قد نصحتك يا بني، وسوف تريك الأيام صحة ما أقول. نعم.
أحبتي الحلوين، توفي الأسد الحكيم وأعلن الأسد الإبن نفسه ملكا للغابة.
أيتها الحيوانات، تعلمون أن لكل ملك سياسة تختلف عن غيره من الملوك، وسوف أصحح كثيرا من أخطائي أبي الأسد الحكيم. اسكتوا، من اليوم ينبغي أن يعرف الجميع أن للملك هيبة وجاهة، فمن أراد مقابلتي فليأخذ موعدا سابقا. أريد الطاعة لأوامري بلا نقاش، ومن يعص الأوامر سيكون وجبتي في ذلك اليوم. هل هذا مفهوم؟
طيب أحبتي، ارتعدت الحيوانات من سياسة الأسد الإبن الملك الجديد للغابة، وقام بمعاملة قاسية مع الحيوانات، فمن لا يلبي طلبه يصبح وجبة شهية له. فقد زرع الملك الجديد الخوف والكراهية منه في قلوب حيوانات الغابة.
أيها الثعلب، ما رأيك في الوضع الجديد بعد أن أصبحت ملكا للغابة؟
كل الحيوانات تخاف منك بشدة، وهم قد لا يحبونك كما كانوا يحبون أباك.
المهم أن الكل أصبح منضبطا ولا يهمني الحب أبدا.
بل حبهم لك هو صمام الأمان في الغابة. نعم.
هل الحب يبني أو يقتل؟
ماذا؟
إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها. إن الحيوانات جميعهم أصبحوا يطيعونني. فإذا كنت شاكا في هذا الأمر فانظر.
نعم.
نعم أيها الصغار، أمر الأسد جميع الحيوانات لاجتماع مهم فاجتمعوا.
لقد بلغني أن الأعداء يجمعون قواهم ليغزوا غابتنا، هل أنتم مستعدون للدفاع عن الغابة؟
نعم نحن مستعدون. أجل ندافع عن الغابة.
وفي اليوم التالي أصدقائي، بدأ الأعداء بالهجوم على الغابة، فقابلهم الأسد ومعه حيوانات الغابة.
تقدموا أيها الحيوانات نحو العدو، هيا تقدموا. ما بكم؟ هذه جموع الأعداء تقترب منكم. هيا دافعوا عن غابتكم، فأنا ملك هذه الغابة وأمركم بالدفاع. وما لكم؟ لماذا تتخلفون؟ اهجموا عليهم.
أيها الملك الآن، هل عرفت أن الظلم بحق الرعية يزرع الكراهية ورفض الطاعة؟
يا إلهي،
كم مرة نصحتك بالحب والرحمة والرأفة مع الحيوانات، ولكنك قلت إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها.
يا إلهي،
انظر أيها الملك إلى الحيوانات، فهي تسرع هاربة أمام جموع الأعداء. أنا أيضا سأهرب. وداعا.
وأنت يا ثعلب إلى أين؟
أهرب أنا الآخر، فإن الأعداء يحاصرون موقعك. هيا انجو بنفسك.
يا إلهي، لا تهربوا، لا تتخاذلوا.
نعم أحبتي، علم الأسد ملك الغابة الجديد أن معاملة الحيوانات بحب وإحسان يوجب وقوفهم معه عند الشدة والضيق، وعلم أن الناس لا يساعدون إلا من يحبهم لا من يبطش بهم. نعم، وقديما قيل إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
نزل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
السمكة بتطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة السمكة بتطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت،
أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم متشوقون جدا لكي تسمعوا قصة جارتنا التي لا تحترم والدتها وللأسف الشديد. ذات يوم يا أصدقاء ذهبت إلى بيت جارتنا لألعب مع ابنتها سلوى. هناك تعجبت يا أصدقائي من طريقة كلام سلوى مع أمها، فقد كانت لا تحترم أمها. فعندما مثلا ذهبت إلى المجمدة لتحضر آيس كريم لي ولنفسها، هل تعرفون ما هو الآيس كريم يا أطفالنا الحلوين؟ نعم، إنه المرطبات، ولذيذ جدا جدا. لم يكن في المجمدة الآيس كريم، فنادت أمها بأعلى صوت وصرخت: لماذا لم تشتري المرطبات؟ أنا لا أحبك. فأمسكتها من يدها وذهبنا إلى غرفتها لنلعب، وعندها فتحت خزانة اللعب لتريني دميتها الجديدة، ولكن فستان الدمية كان متسخا. فقالت: آه، كم مرة قلت لأمي أن تغسل فستان دميتي ولكنها لم تفعل. فغضبت منها كثيرا لعدم احترامها أمها، وقلت لها: سلوى، لن ألعب معك بعد الآن، وخرجت من بيتهم. الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
لماذا لا نستطيع أن نرى الأشياء في الظلام؟
اسمع يا بني أحمد، هناك أشياء تبعث نورا عندما نشعلها، مثل المصابيح والشموع، وهذه الأشياء يمكن أن نراها في الظلام. أما الأشياء التي لا يمكننا أن نراها في الظلام فهي الأشياء التي ليس لها نور.
وكيف نراها في النهار يا أبي؟
يا ولدي أحمد، نستطيع أن نرى جميع الأشياء في النهار بسبب وجود نور الشمس.
نور الشمس؟
نعم، وذلك لأن النور يسقط على الأشياء فينعكس النور من الأشياء على أعيننا فنرى.
ولكن يا أبي،
نعم،
أحيانا لا تكون الشمس مشرقة، مثلا عندما يكون الجو غائما.
نعم يا ولدي، حتى عندما يكون الجو غائما فإن جزءا من ضوء الشمس يصلنا ويضيء ما حولنا، ويكون النهار مضيئا ولا يكون مظلما، ولهذا يمكننا رؤية الأشياء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم بأني رأيت صديقتي سلوى لا تحترم أمها، فخرجت غاضبة من بيتهم وعدت إلى بيتنا. فسألتني أمي:
لماذا عدت بسرعة يا نداء؟
فأخبرت أمي بما سمعته منها، وقلت لأختي سناء: أنت أيضا لا تلعبي مع سلوى ثانية. لكن أمي فكرت قليلا ثم قالت لي:
أريدك أن تدعيها لتأتي إلى بيتنا غدا لتسمع بنفسها كيف تتكلمان أنتما معي.
وعندما جاءت سلوى إلى بيتنا ذهبت أختي لتحضر الآيس كريم، وعندها قالت: أرأيت يا أختي لقد نسينا أن نخبر أمنا لتشتري الآيس كريم؟ فقلت لها لا بأس، إنها مشغولة بالطبخ والتنظيف ولا وقت لها لترى هل عندنا آيس كريم أم لا، لكن سأذهب وأرجو من أمي أن تعمل لنا 3 أكواب شرابت. وهنا يا أصدقاء شاهدت سلوى كيف أنا وأختي نحترم أمنا واعترفت بخطئها أمامنا. فقالت سلوى أنا عندما أذهب إلى البيت سأعتذر من أمي ومن اليوم سأعاملها بكل احترام. حسناً يا أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ ها؟ حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهاراً وفي الليل ليس له أثر؟ هذه أيضاً الحجورة أصبحت كالشعر والأغنية كحجورتنا في الحلقة الماضية. هل فكرتم بحلها؟ حسناً أعزائنا الحلوين، أصدقائنا الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة بإمكانهم أن يسألوا ماما، بابا، أخاهم، أختهم، صديقهم، صديقتهم. وللتوضيح أقول لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. يا أصدقائنا الحلوين، أمهاتنا وأباؤنا يستحقون منا كل احترام وتقدير، حتى إن الله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع الوالدين والبر بهما. فإذا أردنا أن نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى عندها يجب أن نتعامل مع والدينا بأحسن الأخلاق ونحترمهم، وننصح من يسيء التعامل مع والديه من أصدقائنا، فإن لم يفعل ننصحه ونساعده لكي يترك هذا العمل السيء. وأيضا يجب علينا ألا نتعلم منه الإساءة لوالديه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي الغالية؟
الحمد لله بخير.
جئت إليك من جديد لأتعلم الجديد.
أهلا بك يا عزيزتي، وسنذهب سوية إلى الدولة.
هيا يا جدتي هيا، فأنا أتشوق إلى هذه المحطة كثيرا.
هيا يا نرمين، ابدأي بتحريك الدولاب.
هيا بنا. ها يا جدة، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟
وماذا تفكرين أنت يا نرمين؟
لا أعرف يا جدتي.
يا حبيبتي، إنه حرف آخر من الحروف العربية. ألا وهو حرف الكاف.
حرف الكاف، حرف الحلويات اللذيذة. كالكنافة والكاهي بالجبن
هو غيرها من الأكلات.
نعم، بعد الحلقة سنذهب ونأكل الحلويات يا نرمين.
حسنا، وكذلك حرف الكاف مثل الكتاب، الكمال، الكباب، الكأس، الكرة، كنعان، كريم، كاظم وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمي، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه كميل، كميل بن زياد النخعي.
ومن هو كميل بن زياد يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا نرمي، يعد كميل بن زياد من خواص أصحاب الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام. وكان في مقدمة الشيعة الذين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة، وشهد معارك الإمام في عهده منها صفين. وقد عينه الإمام علي عليه السلام حاكما لمدينة هيت.
وأين تقع مدينة هيت يا جدتي؟
إنها في العراق، وهي مدينة على ضفة الفرات ومن نواحي بغداد.
وماذا بعد يا جدتي عن كميل بن زياد؟
لدينا دعاء شهير يقرأ في كل ليلة جمعة، وهو يسمى دعاء كميل.
صحيح،
فقد علم الإمام علي عليه السلام هذا الدعاء لكميل بن زياد وأوصاه بقراءته نظرا لما له من فضل ولأثره البالغ في تربية النفس.
صحيح،
ولما يحتويه من المعاني الرفيعة. وهو كنز من الكنوز الثمينة جدا، فسمي هذا الدعاء باسم كميل بن زياد.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات القيمة والمفيدة. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة الخفية المستورة الجميلة المسلية. اليوم كل أصدقائنا يقولون بأننا حجرنا الحجورة. حسنا، حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر. وقلت لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. بالضبط، هو كما قلتم، أحسنتم يا عزائي، إنه قوس الله كما سماه الإمام علي عليه السلام بعد أن سمع أن الناس يسمونه قوس قزح، وقال لهم إن قزح هو اسم الشيطان. إذن أنتم أيضا يا أصدقاء من الآن أريدكم أن تسموا القوس قزح بقوس الله. أحسنتم، إنه قوس الله يا أصدقاء. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
ما
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
شيخ المنفيين. أذكر أن أحد كسبة قم المنفيين جاء بعدي بأيام قلائل وحل في بيت الشيخ رباني أيضا، وكان هذا البيت مقصد كل المنفيين. تجمعنا فيه ثم تفرقنا بعد أن استأجرنا بيوتا عدة، وما أزال أتذكر ساعة وصول هذا الكاسب الذي جاءوا به من منفاه الأول في ضواحي خراسان إلى جيروفت. لقد كنت نائما في بيت الشيخ رباني إذ سمعت أصواتا عند الباب. نهضت وفتحت الباب فوجدت أن هذا المنفي وصل مع اثنين من الشرطة في سيارة مليئة بالأثاث والأمتعة. كان الرجل قد اصطحب كل ذلك معه إلى منفاه الجديد. لفت نظري منذ اللحظة الأولى نشاط الرجل وهمته وشجاعته وشطارته، وهي ظاهرة يتميز بها أهل قم بشكل عام. طلب من الشرطيين أن يقف على مسافات قريبة بينهما، ثم بدأ يناول أحدهما الأثاث وهذا للثاني كي يضعها عند باب البيت، وكان يقوم بذلك بسرعة وخفة. وكلما ناول الشرطي قطعة من الأثاث يقول له بجمال بارشاه، أي قل الموت للشاه، والشرطيان لا يعبآن بكلامه بل يضحكان، مما يدل على أنه استطاع أن يجتذبهما إلى جانبه بشدة. وبعد ذلك عرفت أنه طلب من الشرطيين المرافقين أن يعرجا على مدينته قم في الطريق من خراسان إلى جيروفت، واتفق معهما على أن يمضي أياما بين أهله ثم يلتقي بهما بعد ذلك ليتوجه إلى جيروفت، وتم له ذلك. ولا بد أن أذكر هنا أن أهالي قم بخفة دمهم وذكائهم وشطارتهم خدموا الثورة كثيرا، حتى علماء الدين الذين أمضوا ردحا طويلا من عمرهم في الإقامة بهذه المدينة اكتسبوا هذه الصفة بدرجة وأخرى. بعد أن اكتمل عددنا بدأنا بإقامة مجالس في المسجد الجامع. كان شيخ المنفيين سنا رباني الشيرازي نقدمه أمامنا ونمشي نحن خلفه، وكان الجمع يتكون من 7 علماء وكاسبين 2، وذهابنا بهذه الصورة الجماعية إلى المسجد كان يشكل تظاهرة تلهب عواطف الأهالي، ثم يرتقي أحدنا المنبر كل ليلة ويلقي كلمة تتعالى خلالها الهتافات والشعارات. وأول هتاف تصاعد في المسجد كان من جانب النساء خلف الستار. طلائع أخبار الثورة. طلائع أخبار الثورة وصلتنا ونحن في إيران شهر، فقد وقعت حادثة قم في 29 من محرم لعام 1398 للهجرة القمرية الموافق ل 1977 للميلاد. ثم توالت الأحداث، وبمناسبة 40 شهداء قم وقعت حادثة تبريز، وبمناسبة 40 شهداء تبريز وقعت حادثة يزد، وحوادث جسام في مدن أخرى. حين وصلتنا أخبار قم اتخذنا منها موقف اندهاش ممزوج بعدم تصديق، فالجو السياسي كان خانقا ولا ينبئ بتحرك اجتماعي جماهيري. ثم من غير المتوقع أن يصعد الموقف إلى حد المجابهة والاستشهاد، لم يكن لهذه الواقعة مقدمات تجعلنا نصدق بوقوعها، بل وقعت مفاجئة، كانت في الواقع حدثا كبيرا بحد ذاته، ولد فجأة دون سابق إرهاص. بعد أن تتابعت الأحداث أدركنا أن ثمة حادثة عظيمة على وشك الوقوع، ورحت أتابع الأحداث بدقة، وكان هناك من الشباب من يضعني في صورة كل ما يحدث بتفاصيله، منهم الشيخ صالحي وهو من قم، وكان آنئذ في مقتبل شبابه ونشطا وفيه خفة حركة. في خضم تلك الأحداث بعث لي الشيخ صدوقي من يزد رسالة صغيرة طلب فيها مني أن أراسله بشأن ما يحدث في البلاد. وجدت الفرصة سانحة لأن أخاطب علماء الدين في البلاد من خلال الشيخ صدوقي، وأعطيهم تحليلا معمقا عما يجري وعما يجب أن يتخذوه من مواقف وتدابير، لأن علماء الدين دخلوا بالفعل ساحة قيادة الأمة، وهذه القيادة تحتاج إلى عناصر نضج وعمق وقراءة للأحداث ورسم المستقبل والحذر من المؤامرات، وهي عناصر قلما تتوفر في العلماء القاطنين في غير حوزتي قم ومشهد وفي غير العاصمة طهران آنذاك، إذ لم يسبق لأغلبهم أن خاضوا غمار قيادة أحداث سياسية، خاصة وأنها بمثل تلك الضخامة. كتبت للشيخ صدوقي رسالة في صفحتين كبيرتين ضمنتها رأيي في الأحداث الجارية من منظور سياسي وإسلامي. كتب لي الشيخ ثانية وشكرني وطلب المزيد، فكتبت له 8 صفحات كبيرة عن مسؤولية العلماء تجاه الثورة الإسلامية وإزاء مؤامرات الأعداء، ونشر في كراس ووزع بغير اسم في مشهد ويزد ومناطق أخرى. حين رأيت الآثار الإيجابية لمثل هذه الكتابات وأهميتها في تنضيج الموقف القيادي من الأحداث، واصلت الكتابة. من ذلك أني اغتنمت فرصة وقوع الأحداث الجسيمة في شيراز، فكتبت رسالة في 4 أو 5 صفحات إلى السيد الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب. خاطبته وكل علماء شيراز، ومن جيروفت كتبت رسالة إلى السيد شريعة مداري. وسبب كتابتي إلى السيد شريعة مداري كانت تصريحا له نشر في الصحف آنذاك أشار فيه إلى من أسماهم المتطرفين. وكان دأب السيد شريعة مداري أن يطلق تصريحات يحاول فيها أن يرضي السلطة والجماهير معا، ولا بد أن تكون الكفة الراجحة في هذه التصريحات رضا السلطة، لأنها تفهم معنى التصريحات وتتخذ منها الموقف الحازم. أما الجماهير فيمكن أن تخدع بموقف ضعيف مهزوز. وتعبير المتطرفين له خطورته الكبيرة، لأنه لو سرى على الألسن لتحول كل الناشطين في خط الثورة والسائرين على نهج الإمام الخميني قدس سره إلى متطرفين مدانين. فكتبت إليه وحذرته من مغبة إصدار مثل هذه التصريحات، وقلت له إن مثل هذا الكلام سيعطي للسلطة المبررة لقتل الجماهير الثائرة باسم القضاء على التطرف، وتتحملون وزر كل ذلك. وبعد أن أنهيت كتابة الرسالة ووقعتها، بلغني قبل أن أبعثها نبأ وقوع المجزرة المعروفة بالجمعة السوداء في 5 من شوال لعام 1398 للهجرة القمرية، 8 من سبتمبر أيلول لعام 1978 في ميدان جالا ميدان الشهداء حاليا بطهران. فكتبت على هامش الرسالة: هذه بداية عمليات القضاء على المتطرفين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
روح الوحي بعين كبرى
حط وروض الوادي اخضرا،
يا للعشاق غدوا سكرى.